Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa hadhihi qira'atun fi kitabi al-'Umda fi al-Fiqh al-Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wa dhalika qira'atun ala shaykhina Abi Abdurrahman Ali ibn Abdulaziz Musa hafidhahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa lis-sami'in. Wa fi ad-dars ath-thamini wal 20 fi tatammati salat at-tatawwu' قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاث أنواع أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع، يعني الضرب الرابع يعني من صلاة التطوع والنافلة دون الفريضة. أحدها التراويح، وسميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام في صلاة التراويح، ولذلك استنكر علماؤنا ومشايخنا جدا ما يفعله بعض الأئمة هداهم الله في صلاة التراويح من قراءة آية واحدة ويركع في التراويح. إذن ماذا تقرأ في الفريضة؟ على التراويح الأصل فيها الإطالة أم التقصير؟ الإطالة. سميت التراويح لأنهم يراوحون بين أقدامهم ويعتمدون على العصي. إذن في صلاة الفريضة ماذا تقرأ؟ نصف آية أو ربع آية إذا كان في التراويح آية؟ فصلاة التراويح سنة ويشرع لها صلاة الجماعة، وأما فيما عدا رمضان فإنه لا يشرع قصد صلاة الجماعة في صلاة الليل، لكن لو وقع ذلك بدون ترتيب وقصد فإنه جائز، كما وقع من حذيفة مرة فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى بيت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وتناوب في عرض الوسادة لكي يرى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته بالليل، قال فقام إلى شن معلق فتوضأ فأحسن وضوء ثم قام يصلي، وقف ابن عباس رضي الله عنه عن يمينه، فهذا يجوز. أما لو قال جماعة من الناس نجتمع و نأكل سويا ثم نقوم فنصلي جماعة فهذا من البدع المنكرة، لا يجوز، لأنه لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يفعله بعض الجماعات كالإخوان والتبليغ، جماعة الأحباب الدعوة والتبليغ يفعلون هذا، يصلون جماعة قيام الليل في غير رمضان، وهذا من البدع، حكم عليه العلماء بأنه بدعة منكرة لا تجوز، وإنما فقط صلاة الجماعة التراويح جماعة أو قيام الليل جماعة قصدا لا يكون إلا في شهر رمضان، وذلك لم يحدث إلا بعد وفاة الرسول عليه السلام، وحدث في عهده ثلاث ليالي وقيل أربعة، لما صلى بأصحابه أول ليلة في رمضان فاجتمع له الصحابة وهكذا ثلاث ليالي أو أربع ودخل ولم يصلي بهم خشية أن تفرض عليه، وبقي الأمر كذلك في خلافة الصديق، فلما جاء عمر ورأى الناس يصلون أوزاعا جماعات متفرقين قال لو جمعتهم على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال نعمة البدعة هذه كما في صحيح البخاري، والمقصود نعمة البدعة البدعة اللغوية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيل إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ، يعني تسمى بدعة وإلا فإن لها أصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلتين أو ثلاثا ولم يخرج إليهم في الرابعة أو الثالثة لما اكتظ المسجد واجتمع له الصحابة رضي الله عنه خشية أن تفرض عليهم، فلما زالت العلة والصديق كان في خلافته حروب كثيرة وانشغل بالقتال، فلما جاء وبقي ذلك في خلافة الصديق وصدر من خلافة عمر، ثم جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه. فيسن صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة، قال ابن قدامة وهي 20 ركعة. قال شيخنا هكذا صلاها الصحابة 20 ركعة. وقال المحقق أخرج ذلك مالك في الموطأ وعبد الرزاق بسند صحيح عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم 20 ركعة. وبعض العلماء يضاعف هذا الأثر منه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ويصحح رواية 11 ركعة. وفي رواية في الموطأ نفسه بإسناد صحيح كالشمس أنه صلى 11 ركعة. ولا مانع من التنويع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مرة واحدة وإنما صلى مرتين أو ثلاثا. وقال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من حدثكم أن رسول الله قالت رضي الله عنه وأرضاها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن ثم يوتر ب3. فهذا مبلغ علمها رضي الله عنها. وإلا في الصحيح من البخاري في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. وهذا زيادة عن ما وأما ما قيل من أن هذا كان سنة الفجر أو سنة العشاء فهذا تكلف. والصواب أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة. وذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى أن هذا من البدع. وهذا اجتهاد من إمام معاصر وعالم كبير رحمه الله. لكن جمهور علمائنا ومشايخنا على جواز الزيادة على 11 ركعة. بعض العلماء يقول إن كانوا شبابا ويطيقون 11 ركعة يصلوا 11 ركعة، وإن كانوا شيوخا وكبار ويحتاجون لتراويح بين كل ركعتين يصلي 20 ركعة. وهذا هو المعمول به في الحرمين الشريفين إلى يومنا هذا، المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولا داعي للتشدد في هذه المسائل، وإنما يرجع فيها إلى العلماء وإلى الأئمة، ومن كان يأخذ بقول فله أن يأخذ به. ولا شك أنه لو اجتمع الناس على 11 ركعة هذا أفضل وأحسن، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خروجا من الخلاف. لكن لو أن الناس لا يطيقون ذلك ولا يتحملون ذلك فلا مانع من الزيادة، لقول عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. ولأن ابن عباس زاد عما ذكرته عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك، وهذا في غاية الصحة الإسناد في الصحيح البخاري في الصحيح أن النبي صلى 13 ركعة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني صلاة الكسوف. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة أو إن أحبوا إفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله الثاني صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله، ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله. ويقال الكسوف للشمس وللقمر، وقيل يقال الخسوف للقمر خاصة وللشمس كسوفا لقول الله عز وجل وخسف القمر. والأظهر أنه لا مانع من إطلاق الكسوف والخسوف على كل من كسوف الشمس وخسوف القمر، والأمر في ذلك واسع. قال صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر. والكسوف متى يقع؟ ها؟ يقع في أول الشهر ولا وسطه ولا آخره؟ الخسوف خسوف القمر في النصف، في نصف الشهر، ولا يقع في آخر الشهر، يكون والقمر مكتمل فأظهر الخسوف حينئذ. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لأن هذه آية من آيات الله عز وجل. ولذلك هل يشرع إعلام الناس بوقت الكسوف؟ الأفضل لا يفعل ذلك كما ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. وما يذكر في الجرائد والصحف والمرئيات والمسموعات من إعلان وقت الكسوف هذا الأفضل تركه حتى تبقى قوة هذه الآية في قلوب الناس وأذهانهم، لأن بعض الناس اليوم حينما يعلم أن هذا أمر علمي سبب أن الشمس حصل لها كذا مع القمر، فيكون جالس على المقهى ويأكل ويشرب وينام ويرتاح وليس في ذهنه أبدا القيام لصلاة الكسوف. عرما هذا الأمر لما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام وأخذ درعه يظنه ثوبه وقام فزعا إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وهذا الكسوف وقع مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند المحققين من أهل العلم، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم غفر الله له في محلاه من أن الكسوف تعدد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والثابت في الصحيحين أن الكسوف لم يقع أبدا في عهده صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن مات ولده إبراهيم فكسفت الشمس، فقال بعض الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ليصحح هذا المفهوم الخاطئ، فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقال هنا: لا ينكسفان. قد يكون هذا تغليبا كإطلاق الأسودان على التمر والماء، والقمران على الشمس والقمر، والعمران على أبي بكر وعمر، وقد يكون لبيان الجواز إطلاق الكسوف على كل من الشمس والقمر، وهو الأظهر عند بعض علمائنا ومشايخنا أيضا. فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وأعتقوا. وجاءت روايات، فيشرع الصلاة والتصدق والعتق والخروج من مظالم العباد، لأن هذه الآيات الزلازل والبراكين والكسوف والخسوف تكون بسبب معاصي الناس، الأصل فيها أنها سبب معاصي الناس. ولذلك لما وقع زلزال في عهد عمر في المدينة قال: لو وقع ما ساكنتكم فيها، لو وقع هذا مرة أخرى لن أسكن معكم في المدينة. إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، يجوز أن يخرج النساء والصبيان والرجال مع الإمام فيصلون الكسوف والخسوف جماعة، وإن شاءوا من لم يتيسر له الخروج من كبار السن لا تزوم صلاة الجماعة ولا يستطيعون الذهاب للمسجد مثلا أو مصلى صلاة الكسوف، والأفضل أن يصلى في الخلاء كصلاة العيدين. من لم يستطع الخروج فإنه يصلي في بيته فرادى وجماعة إن شاءوا في بيوتهم، حتى النساء يصلين أيضا. وتعلم الصبيات الصغيرات والأولاد الصغار على تعظيم آيات الله سبحانه وتعالى. فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة بمقدار سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا بمقدار ما قرأ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، قيل بمقدار سورة آل عمران. ويقال: الصلاة جامعة ولا يؤذن لصلاة الكسوف والخسوف، وأما في العيدين فلا ينادى لها بالصلاة الجامعة ولا بالأذان. فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. فيركع ركوعين، وهذا هو الثابت في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم إلى ست ركوعات، وهذا هو الذي حمل أبا محمد ابن حزم الظاهري غفر الله له على القول بأن الكسوف تعدد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقوعه، والأظهر أنه لم يتعدد، وأخطأ ابن حزم رحمه الله في قوله بالتعدد. ولذلك حكم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى على رواية مسلم بأنها رواية شاذة، وأن الصحيح أن الكسوف وقع مرة واحدة، وأنه لا يشرع فيه أكثر من ركوعين، وما جاء فيما هو زيادة عن ذلك يعد شذوذا. لماذا يحكم عليه بالشذوذ؟ لأن مخرج الحديث واحد ولم تتعدد هذه الصلاة، فلو صلى أكثر من مرة لكان القول بجواز هذه الكيفيات كلها سائغا جدا. أما وحيث أنها لم تقع إلا مرة واحدة، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة، كان القول بالشذوذ متجها جدا، وهو قول المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، واختيار اللجنة الدائمة أيضا أن رواية مسلم شاذة. والإنسان إذا أراد أن يقدم على أن يقول أن رواية البخاري أو رواية مسلم شاذة، عليه أن لا يتكلم هذا من قبل نفسه، إنما ينقل كلام العلماء وفتاوى العلماء، لا سيما إن كان طالب علم صغير أو حتى متقدم لا يجرؤ، لأن هيبة الصحيحين عظيمة جدا. والشيخ الألباني رحمه الله في حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال ولولا هيبة الصحيح لجعلته من الضعيف. فالبخاري ومسلم لهما هيبة، ولذلك كل من طعن فيهما فهو إما جاهل أو صاحب بدعة. ولذلك هذا الذي يسمى بالشيخ اسمه زيزو ولا ميزو، ميزو حتى اسمه عجيب، اسمه طفل، وهو فعلا طفل، بل أحقر أحقر من الطفل. ميزو، شيخ ميزو، وما الشيخ ميزو؟ وميزو يطعن في الصحيحين البخاري ومسلم، وكل من يطعن في الصحيحين البخاري ومسلم فهو إما جاهل سفيه العقل يؤدب من قبل ولاة الأمور، وإما وأنه مغلط صاحب هوى. وهذا غالبا يقع من الرافضة، لأنهم يعمدون الطعن في السنة فلا يستطيعون الطعن في السنة مباشرة، وإنما الطعن في الدواوين، دواوين السنة، وأجلها وأعظمها الصحيحان البخاري ومسلم، فيعمدوا للطعن في الصحابة حملت الحديث النبوي ويطعن في الصحيحين. فإذا قبل الناس الطعن في الصحيحين قبلوا حينئذ الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وبذلك يطعن في دين الله عز وجل والعياذ بالله. فهنا يكبر يركع ركوعين، وبأي الركوعين يدرك الركعة؟ يعني لو أن الإنسان جاء فأدرك الإمام في الركوع الثاني. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام ودب دون الصف إلى أن دخل فيه، وكان من معجزاته عليه السلام أنه يرى من خلف ظهره في الصلاة، قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة، مما يدل على أن هذه الركعة صحيحة. بأي الركوعين، الأول أم الثاني يدرك الركعة؟ يعني لو جاء والإمام في الركعة الثانية، في الركوع الثاني في الركعة الأولى، هل يكون أدرك الركعة الأولى أم لم يدركها؟ يعني يقضي ركعة ولا يكتفي بهذا؟ فيه خلاف، والأظهر أنه لا يدرك إلا بالركوع الأول، وهو هذا اختيار أكثر مشايخنا وعلمائنا، أنه يدرك بالركوع الأول وليس بالركوع الثاني. ثم إن شاء، وإلى متى يصلون؟ يصلون إلى أن تنكشف الشمس، إلى أن ينكشف الخسوف أو الكسوف، فإذا منتهى الكسوف أو الخسوف توقفوا عن الصلاة. وهل يجوز تكرارها؟ نعم يجوز تكرارها إن استمر ذلك، لا مانع من تكرارها. نعم. والإمام لا بأس أن يذكر الناس، ليس خطبة وإنما موعظة بعد الصلاة، يقوم فيعظ الناس، ليس خطبة كخطبة الجمعة. بعض الأئمة هداهم الله يقف يخطب خطبتين كخطبة الجمعة ويطيل جدا، ربما يجلس ساعة يخطب، حتى الجمعة لا يشرع فيها أن يخطب ساعة، ربع ساعة، 20 دقيقة، على الأكثر نصف ساعة جدا. بعضهم يخطب ساعة كاملة بعد الكسوف، وهذا مخالف للسنة، إنما يعظهم موعظة خفيفة خفيفة، يذكرهم بأثر الذنوب والمعاصي، ويذكرهم بالتوبة والرجوع والعتق، والاستغفار والصلاة وأحكام صلاة الكسوف والخسوف. كثير من الناس الآن لا يعرف كيف يصلي الكسوف، وربما جاء الإمام ليركع في الركوع الثاني فينزلون للسجود، وهذا يقع. نعم. نعم نعم. نعم، لما دخلت عائشة على أسماء وهي تصلي فأشارت أن آية، الظاهر أنها كانت تصلي فردا ليس جماعة. نعم. معناه ماذا؟ نعم، ولكن يقضيها، يصليها وحده، يكمل بعد الإمام، يكمل الصلاة بعد الإمام. نعم. على نفس الهيئة، يأتي بركعتين، إن أدرك الركوع الثاني في الركعة الثانية يأتي بركعتين على نفس الهيئة بركوعين وقراءة. نعم نعم. آمين. لا، سمع الله لمن حمده في الركوعين، سمع الله لمن حمده كالصلاة تماما، كالصلاة العادية تماما. نعم. لا يستلزم هذا، لو أذن الإمام هذا أفضل وأحسن، لكن لو صلى الإنسان وحده في بيته إذا رأى الكسوف وإن لم يأذن الإمام لا بأس، أما إن أرادوا أن يجتمعوا ويصلوا جماعة في خلاء وصحراء فيستأذن الإمام أو من هو موكل من قبل الإمام كوزارة الأوقاف أو يعني الوزارة المكلفة بهذا. نعم نعم. لا، لا يدعى جماعة، لا يدعى جماعة، إنما يدعو كل منهم وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجلبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الضرب الثالث صلاة الاستسقاء. الاستسقاء، استسقى أي طلب السقيا، طلب السقيا، وهي سنة قديمة من سنن الأنبياء عليهم السلام. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وإذ استسقى موسى لقومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج نبي الله سليمان ليستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها فقال: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. يعني تستسقي ربها جل وعلا. فالاستسقاء سنة من سنة الأنبياء، سنها الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سنة إذا أجلبت الأرض واحتبس القطر. وهذا يكون بسبب ذنوب بني آدم، وما إذا منعوا الزكاة ومنعوا الطاعات منعوا القطر من السماء، لأن المطر نعمة من نعم الله عز وجل، وهو ماء مبارك يشرع إذا نزل أن الإنسان يشمر عن ساعديه ويعرضهما للمطر، كما كان يفعل الرسول عليه السلام ويقول إنه حديث عهد بربه. ومن السنة عند نزول المطر كما نزل أمس أو قبل أمس أن يقول الإنسان رحمة، يعني اللهم اجعله رحمة، يقول صيبا نافعا، أو اللهم اجعله صيبا نافعا، صيبا نافعا يعني اجعله يا ربي يصيب الأرض إصابة نافعة، لأن المطر قد ينزل إذا كان فيضانات ونحو هذا قد يكون كعذاب ينزل من السماء. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فإذا نزل المطر يقول رحمة، اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته. ويدعو الله جل وعلا في هذا الوقت. فإن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه من الأوقات يرجى فيها الإجابة عند نزول الغيث والمطر، وهذا المطر مجرب في بعض الأدواء في الأمراض الجلدية لبعض الشباب، ونفعهم الله به نفعا عظيما في أمراض استعصى على الأطباء ودهنوا من هذا ماء المطر وشفاهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سماه ماء مباركا. فيستسقي بهم الإمام إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر. خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، ويكون عندهم يقين إذا دعوا الله عز وجل يدعونهم موقنون بالإجابة. ويقول لي أحد الشباب في السعودية أن في عهد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الذي كان يلقب ابن تيمية الصغير أنه كانوا إذا خرجوا للاستسقاء يسلكون الميازيب ويلبسون ملابس ثقيلة ولا يرجعون إلى بيوتهم إلا وهم يغوصون في الطين. والآن الناس يصلوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويصلون والجد يزيد ولا حول إلا بالله. وهذا يحتاج إلى قلوب خاشعة تدعو الله عز وجل وقلوب موقنة بما عند الله عز وجل حتى يجيبها الرب سبحانه بحمده. سيتخشع ويتذلل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة.
يعني في الركعة الأولى يكبر ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية خمسة غير تكبيرة الانتقال. نعم.
ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات.
ثم يخطب خطبة بهم خطبة واحدة. نعم.
ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم، لأن الاستغفار سبب في أن يجعل الله للعبد من كل هم من فرجا، كما في الحديث وإن كان في إسناده مقال: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهذا جاء في القرآن، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال سبحانه عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. سنكثر من الاستغفار. في حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه قال النبي عليه السلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. نعم.
قال رحمه الله: ويحول الناس أرديتهم.
ويحول الناس أرديتهم، وهذا من السنة تفاؤلا بتغير الحال، يعني يجعلون الأمام خلف والخلف أمام، والكم الأيمن في اليسار واليسار في الأيمن. نعم. وليكفي تحويل القلنسوة، لا، الأصل أنه يحول الثياب. نعم، يحول الثوب نفسه، يلبس الإنسان مثلا شيء جاكيت أو شيء، يجعل الذي في الباطن فوق والذي فوق في البطن، تفاؤلا بتغير الحال. نعم. نعم. لا مانع أن يغيره، لا مانع أن يغيره، يمشي هكذا في الشارع، ولا يستحي من أن يمشي هكذا في الشارع مغيرا ثوبه. ورأينا الناس يفعلون ذلك في وجود العلماء ولا ينكرون. نعم. نعم. طريقة إيه؟ كيف؟ لا، يرفع يديه، يرفع يديه كرفعي في الدعاء، كرفعي في الدعاء تماما. نعم. نعم. لا، هذا من الجهل، بل لو خرج أهل الكتاب يستمطرون الله عز وجل لا نمنعهم كما سيأتي، فكيف أكل الربا يخرج ولا يصلي معنا؟ لا، يصلي ويتوب ويستغفر الله. لكن حتى لو خرج أهل الكتاب فإنهم لا يصلون معنا ولكن لا مانع أن يخرجوا للدعاء. نعم. ولكن لا يخرجون وحدهم، يدعون وحدهم، فربما ينزل مطر فيسيء الناس الظن بالمسلمين. نعم، كما قال العلماء. نعم. لماذا؟ حتى يرى بياض إبطيه. قالوا هذا من أجل أنه في الحديث الاسقاء أن الرسول بالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، لكن هذا ليس بلازم أن يكون الباطن إلى أعلى، ممكن يرفع هكذا ويرى بياض إبطيه أيضا. نعم. إن وجد حديث فعلى عين والرأس. يوجد حديث صحيح؟ نعم بإذن الله. طيب بإذن الله تأتي به الدرس القادم ولا معك الآن؟ إن وجد حديث على العين والرأس، وجد حديث صحيح على العين والرأس. نعم. نعم. ماذا؟ لماذا الأطفال الصغار فقط؟ لا لا لا، ليس بصحيح. لا ليس بصحيح، لكن ثبت أن عمر كان يستسقي رضي الله عنه، فإذا جاء للدعاء قال: قم يا أسود بن يزيد فادعوا الله عز وجل. فلو عرف في وسطهم رجل بالصلاح لا مانع أن يدعو، هو يؤمر هو بالدعاء. كان عمر يأمر الأسود ابن يزيد رضي الله عنه. نعم. الإنسان يعمل حسابه، يكون في شيء فوق الذي رأينا، يلبس جاكيت مثلا، لأن هذا غالبا يكون في الشتاء، يلبس شيء فوق ويجعله يقلبه إذا 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 خرج، إذا صلى بعد الصلاة يقلبه ويخرج يمشي به في الشارع. لا يستحي من السنة، لكن هذا الشيء في السنة، ولو ضحك عليك الناس الحمد لله لا بأس. متى تحيى السنة؟ إذا لم تحيى أنت ولم يحيى هذا واستحى منها هذا واستحى منها هذا، متى تحيى السنة؟ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
نعم، لا يصلوا معهم اليهود والنصارى من أهل الذمة، لهم عهد وعاشوا في بلاد المسلمين، يعطون الجزية عيادي وهم صاغرون، يعيشون في أمن وأمان، ولا يمنعون من عباداتهم ولكن في كنائسهم، ولا يظهروها، ولا يرتفع صليب، لا يرتفع صليب الذي ارتفع في الثورة وعلى كتاب الله المصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يرتفع لهم صليب، ولا يرفعون أصواتهم بدق جرائسهم في أكناس في كنائسهم، أن يحلقوا رؤوسهم، مقدم رؤوسهم ويحلقوا لحاهم ليتميزوا عن المسلمين، وصايا العمرية العشرة. نعم. فلو خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ولكن يجنبون الصلاة ولا يخرجوا وحدهم، لا يخرجوا وحدهم. نعم. هذا يرد من قال أنه صاحب المعصية، إذا لو تركوا كل صاحب معصية لن يصلي أحد، أنه يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطأ، ولماذا الربا بالذات؟ إذا أدخل الغيبة، أدخل النميمة، أدخل الكذب، أدخل المعاصي كلها، تجد أحد يصلي معك؟ نعم. نعم. حديث ماذا؟ من قال هذا؟ سنة أبي داود. تحقيقه ينظر كلام. حدثنا من؟
حدثنا
يراجع كلام العلماء إن ثبت الحديث فبها ونعمت. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2.
نعم، سجود التلاوة، وسجود التلاوة سنة إذا كانوا في الصلاة خلف الإمام فإنهم يسجدون إذا سجد الإمام، وأما إذا لم يسجد الإمام فإنهم لا يسجدون، وأما إن كان خارج الصلاة فإنهم لا يسجدون إلا إذا كانوا يستمعون للقارئ. إذا كان الإنسان يستمع وليس يسمع، لأن الاستماع يكون عن قصد، كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كان يستمع وجاءت آية السجدة فسجد القارئ، يسجد المستمع. أما إذا كان يسمع يعني هو لا يقصد السماع، وجاءت آية السجدة فسجد، فإنه لا يلزمه السجود حينئذ مع القارئ والتالي. قال: وهي 14 سجدة في الحج، منها 2. وصورة صاد فيها سجدة في قول الله عز وجل: فخر راكعا وأناب. هل هي توبة أم سجود تلاوة؟ الصواب أنها سجدة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وسجود التلاوة، طيب هيتكلم عليه المصنف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
نعم، كما سبق.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
هذا إن كان في الصلاة، أما إن كان في خارج الصلاة فتنازع العلماء في التكبير عند النهوي للسجود، والأظهر أنه يكبر عند السجود لا عند القيام منه، فإذا قام جلس ولا يكبر، وأيضا لا يتشهد التشهد ولا يسلم، لأنها ليست بصلاة تامة، كمن صلى ركعتين لم يتم الثانية منهما فإنه يخرج بلا تسليم. ولذلك الأظهر في سجود التلاوة أنه ليس صلاة، لأن الصلاة يكون قيام وركوع وسجود، ليس صلاة، وعليه فإنه لا يلزم فيه شروط الصلاة من طهارة وستر العورة واستقبال القبلة، ومثل عبد الله بن عمر، وهو الصواب إن شاء الله أن سجد التلاوة ليس الصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. لكن إذا كانت المرأة تصلي في بيتها بغير حجابها بملابس البيت ومرت آية السجدة، لا مانع أن تسجد، لا مانع أن تسجد، ولا يشترط أن تلبس ملابسها في الصلاة، حجابها في الصلاة. وأيضا الطهارة لا تشترط على الصحيح. والقول الثاني أنها كالصلاة، والأظهر مذهب عبد الله بن عمر والبخاري وجماعة أنه خضوع وليس بصلاة. وهل يكبر عن قيام أم لا بأس أن يكبر عن قعود؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يقوم ويكبر ويسجد، يقوم ويسجد. والجمهور على أنه لا مانع أن يسجد عن جلوس، وهو الأظهر. وتنازعوا في حكم سجود التلاوة، هل هو واجب أو سنة؟ فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى الوجوب، لأنه جاء بصيغة الأمر: فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. وذهب الجمهور إلى أنه سنة، لأن عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه قرأ في يوم جمعة على المنبر آية سجدة وسجد، فجاءت الجمعة القابلة فقرأ آية سجدة ولم يسجد، ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنه. فلو كان واجبا لأنكروا عليه، وهذا هو الأظهر قول الجمهور. ولكن مع ذلك على الإنسان يحرص على سجود التلاوة، لأنه مما يغيظ الشيطان. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان باكيا يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ويقول: سبحان ربي الأعلى في هذا السجود. ويقول: سيد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد سبحان ربي الأعلى، لأنه لا بد في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، يسبح. فإذا قام لا يسلم، لا يسلم، وإنما يخرج من الصلاة بلا من السجود بلا تسليم، لأنها ليست صلاة كما سبق. نعم. آمين. دعاء نعم في الاستسقاء في صحيح مسلم، معك صحيح مسلم، اقرأ. نعم نعم وي. نعم ولكن رجعت صحيح مسلم رجعه أيضا تأكيدا إن صح الحديث، لكن ما رأيته من أهل العلم أنهم يرفعون أيديهم كالرفع في الدعاء، فيراجع الحديث ويراجع كلام العلماء حوله أيضا طالما أنه في صحيح مسلم الحمد لله. نعم هذا مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه يكبر عند القيام وعند الهوي للسجود في الصلاة، عند تكبيرة الانتقال من السجود للقيام وعند الاستكمال القراءة أو للركوع يكبر، وعند الهوي للسجود يكبر عند الأم الأربعة. نعم لا أعلم حديثا صحيحا في هذا إلا كلام الأئمة والعلماء، وإذا لم يوجد حديث وقلت أنت قول وقال من الأربعة قول من نأخذ؟ بارك الله فيك، هذا هو، وفقنا الله وإياك. خليني أفعل ماذا؟ مما يلي إيه؟ هكذا مما يلي وجهه. يراجع تحقيق هذه الأحاديث، إن هذه صورة أخرى خلاف اللي ذكرها أحمد، مما يلي وجهه يعني هكذا. نعم نعم ها اقرأ. أشار بظهر كفيه إلى السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 28 في تتمة صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاث أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. يعني الضرب الرابع يعني من صلاة التطوع والنافلة دون الفريضة، أحدها التراويح، وسميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام في صلاة التراويح، ولذلك استنكر علماؤنا ومشايخنا جدا ما يفعله بعض الأئمة هداهم الله في صلاة التراويح من قراءة آية واحدة ويركع، في التراويح. إذن ماذا تقرأ في الفريضة؟ على التراويح الأصل فيها الإطالة أم التقصير؟ الإطالة. سميت التراويح لأنهم يراوحون بين أقدامهم ويعتمدون على العصي. إذا في صلاة الفريضة ماذا تقرأ؟ نصف آية أو ربع آية؟ إذا كان في التراويح آية فصلاة التراويح سنة ويشرع لها صلاة الجماعة. وأما فيما عدا رمضان فإنه لا يشرع قصد صلاة الجماعة في صلاة الليل، لكن لو وقع ذلك بدون ترتيب وقصد فإنه جائز، كما وقع من حذيفة مرة فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى بيت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وتناوب في عرض الوسادة لكي يرى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته بالليل، قال فقام إلى شن معلق فتوضأ فأحسن وضوء ثم قام يصلي، وقف ابن عباس رضي الله عنه عن يمينه، فهذا يجوز. أما لو قال جماعة من الناس نجتمع ونأكل سويا ثم نقوم فنصلي جماعة فهذا من البدع المنكرة، لا يجوز، لأنه لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يفعله بعض الجماعات كالإخوان والتبليغ، جماعة الأحباب الدعوة والتبليغ يفعلون هذا، يصلون جماعة قيام الليل في غير رمضان، وهذا من البدعة حكم عليه العلماء بأنه بدعة منكرة لا تجوز، وإنما فقط صلاة الجماعة التراويح جماعة أو قيام الليل جماعة قصدا لا يكون إلا في شهر رمضان، وذلك لم يحدث إلا بعد وفاة الرسول عليه السلام، وحدث في عهده ثلاث ليالي وقيل أربعة، لما صلى بأصحابه أول ليلة في رمضان فاجتمع له الصحابة وهكذا ثلاث ليالي أو أربع ودخل ولم يصلي بهم خشية أن تفرض عليه، وبقي الأمر كذلك في خلافة الصديق، فلما جاء عمر ورأى الناس يصلون أوزاعا جماعات متفرقين قال لو جمعتهم على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال نعمة البدعة هذه كما في صحيح البخاري، والمقصود نعمة البدعة البدعة اللغوية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيل إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ، يعني تسمى بدعة وإلا فإن لها أصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلتين أو ثلاثا ولم يخرج إليهم في الرابعة أو الثالثة لما اكتظ المسجد واجتمع له الصحابة رضي الله عنه خشية أن تفرض عليهم، فلما زالت العلة والصديق كان في خلافته حروب كثيرة وانشغل بالقتال، فلما جاء وبقي ذلك في خلافة الصديق وصدر من خلافة عمر ثم جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فيسن صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة قال ابن قدامة وهي 20 ركعة، قال شيخنا هكذا صلاها الصحابة 20 ركعة، وقال المحقق أخرج ذلك مالك في الموطأ وعبد الرزاق بسند صحيح عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم 20 ركعة. وبعض العلماء يضاعف هذا الأثر منه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ويصحح رواية 11 ركعة، وفي رواية في الموطأ نفسه بإسناد صحيح كالشمس أنه صلى 11 ركعة، ولا مانع من التنويع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مرة واحدة وإنما صلى مرتين أو ثلاثا، وقال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من حدثكم أن رسول الله قال رضي الله عنه وأرضاها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن ثم يوتر ب3، فهذا مبلغ علمها رضي الله عنها. وإلا في الصحيح من البخاري في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وهذا زيادة عن وأما وأما ما قيل من أن هذا كان سنة الفجر أو سنة العشاء فهذا تكلف، والصواب أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة. وذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى أن هذا من البدعة، وهذا اجتهاد من إمام معاصر وعالم كبير رحمه الله، لكن جمهور علمائنا ومشايخنا على جواز الزيادة على 11 ركعة. بعض العلماء يقول إن كانوا شبابا ويطيقون 11 ركعة يصلوا 11 ركعة، وإن كانوا شيوخا وكبار ويحتاجون لتراويح بين كل ركعتين يصلي 20 ركعة، وهذا هو المعمول به في الحرمين الشريفين إلى يومنا هذا، المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولا داعي للتشدد في هذه المسائل، وإنما يرجع فيها إلى العلماء وإلى الأئمة، ومن كان يأخذ بقول فله أن يأخذ به. ولا شك أنه لو اجتمع الناس على 11 ركعة هذا أفضل وأحسن، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خروجا من الخلاف، لكن لو أن الناس لا يطيقون ذلك ولا يتحملون ذلك فلا مانع من الزيادة، لقول عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. ولأن ابن عباس زاد عما ذكرته عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا في غاية الصحة الإسناد في الصحيح البخاري في الصحيح أن النبي صلى 13 ركعة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسبت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحب جماعة أو وإن أحب إفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: الثاني صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله، ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله. ويقال الكسوف للشمس وللقمر، وقيل يقال الخسوف للقمر خاصة وللشمس كسوفا لقول الله عز وجل وخسف القمر. والأظهر أنه لا مانع من إطلاق الكسوف والخسوف على كل من كسوف الشمس وخسوف القمر، والأمر في ذلك واسع. قال: صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر. والكسوف متى يقع؟ ها؟ يقع في أول الشهر ولا وسطه ولا آخره؟ الخسوف، خسوف القمر، ها؟ في النصف، في نصف الشهر، ولا يقع في آخر الشهر، يكون والقمر مكتمل فأظهر الخسوف حينئذ. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لأن هذه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك هل يشرع إعلام الناس بوقت الكسوف؟ الأفضل لا يفعل ذلك كما ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. وما يذكر في الجرائد والصحف والمرئيات والمسموعات من إعلان وقت الكسوف هذا الأفضل تركه، حتى تبقى قوة هذه الآية في قلوب الناس وأذهانهم، لأن بعض الناس اليوم حينما يعلم أن هذا أمر علمي سبب أن الشمس حصل لها كذا مع القمر، فيكون جالس على المقهى ويأكل ويشرب وينام ويرتاح وليس في ذهنه أبدا القيام لصلاة الكسوف، على الرغم أن هذا الأمر لما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام وأخذ درعه يظنه ثوبه وقام فزعا إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وهذا الكسوف وقع مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند المحققين من أهل العلم، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم غفر الله له في محلاه من أن الكسوف تعدد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والثابت في الصحيحين أن الكسوف لم يقع أبدا في عهده صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن مات ولده إبراهيم، ف فكسفت الشمس، فقال بعض الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ليصحح هذا المفهوم الخاطئ، فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقال هنا: لا ينكسفان. قد يكون هذا تغليبا كإطلاق الأسودان على التمر والماء، والقمران على الشمس والقمر، والعمران على أبي بكر وعمر، وقد يكون لبيان الجواز إطلاق الكسوف على كل من الشمس والقمر، وهو الأظهر عند بعض علمائنا ومشايخنا أيضا. فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وأعتقوا. وجاءت روايات، فيشرع الصلاة والتصدق والعتق والخروج من مظالم العباد، لأن هذه الآيات الزلازل والبراكين والكسوف والخسوف تكون بسبب معاصي الناس، الأصل فيها أنها سبب معاصي الناس. ولذلك لما وقع زلزال في عهد عمر في المدينة قال: لو وقع ما ساكنتكم فيها، فلو وقع هذا مرة أخرى لن أسكن معكم في المدينة. إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، يجوز أن يخرج النساء والصبيان والرجال مع الإمام فيصلون الكسوف والخسوف جماعة، وإن شاءوا من لم يتيسر له الخروج من كبار السن لا تلزمهم صلاة الجماعة ولا يستطيعون الذهاب للمسجد مثلا أو مصلى صلاة الكسوف، والأفضل أن يصلى في الخلاء كصلاة العيدين. من لم يستطع الخروج فإنه يصلي في بيته فرادى وجماعة إن شاءوا في بيوتهم، حتى النساء يصلين أيضا. وتعلم الصبيات الصغيرات والأولاد الصغار على تعظيم آيات الله سبحانه وتعالى. فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة بمقدار سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا بمقدار ما قرأ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، قيل بمقدار سورة آل عمران. ويقال: الصلاة جامعة، ولا يؤذن لصلاة الكسوف والخسوف، وأما في العيدين فلا ينادى لها بالصلاة الجامعة ولا بالأذان. فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. فيركع ركوعين، وهذا هو الثابت في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم إلى ست ركوعات، وهذا هو الذي حمل أبا محمد ابن حزم الظاهري غفر الله له على القول بأن الكسوف تعدد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقوعه، والأظهر أنه لم يتعدد، وأخطأ ابن حزم رحمه الله في قوله بالتعدد. ولذلك حكم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى على رواية مسلم بأنها رواية شاذة، وأن الصحيح أن الكسوف وقع مرة واحدة، وأنه لا يشرع فيه أكثر من ركوعين، وما جاء فيما هو زيادة عن ذلك يعد شذوذا. لماذا يحكم عليه بالشذوذ؟ لأن مخرج الحديث واحد، ولم تتعدد هذه الصلاة، فلو صلى أكثر من مرة لكان القول بجواز هذه الكيفيات كلها سائغا جدا. أما وحيث أنها لم تقع إلا مرة واحدة، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة، كان القول بالشذوذ متجها جدا، وهو قول المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، واختيار اللجنة الدائمة أيضا أن رواية مسلم شاذة. والإنسان إذا أراد أن يقدم على أن يقول أن رواية البخاري أو رواية مسلم شاذة عليه أن لا يتكلم هذا من قبل نفسه، إنما ينقل كلام العلماء وفتاوى العلماء، لا سيما إن كان طالب علم صغير أو حتى متقدم لا يجرؤ، لأن هيبة الصحيحين عظيمة جدا. والشيخ الألباني رحمه الله في حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال: ولولا هيبة الصحيح لجعلته من الضعيف. فالبخاري ومسلم لهما هيبة، ولذلك كل من طعن فيهما فهو إما جاهل أو صاحب بدعة. لذلك هذا الذي يسمى بالشيخ اسمه زيزو ولا ميزو، ميزو حتى اسمه عجيب، اسمه طفل، وهو فعلا طفل بل أحقر، أحقر من الطفل. ميزو، الشيخ ميزو، وما الشيخ ميزو؟ وميزو يطعن في الصحيحين البخاري ومسلم، وكل من يطعن في الصحيحين البخاري ومسلم فهو إما جاهل سفيه العقل يؤدب من قبل ولاة الأمور، وإما وأنه مغلط صاحب هوى. وهذا غالبا يقع من الرافضة، لأنهم يعمدون الطعن في السنة فلا يستطيعون الطعن في السنة مباشرة، وإنما الطعن في الدواوين، دواوين السنة، وأجلها وأعظمها الصحيحان البخاري ومسلم، فيعمدوا للطعن في الصحابة حملت الحديث النبوي ويطعن في الصحيحين. فإذا قبل الناس الطعن في الصحيحين قبلوا حينئذ الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وبذلك يطعن في دين الله عز وجل والعياذ بالله. فهنا يكبر يركع ركوعين، وبأي الركوعين يدرك الركعة، يعني لو أن الإنسان جاء فأدرك الإمام في الركوع الثاني. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام ودب دون الصف إلى أن دخل فيه، وكان من معجزاته عليه السلام أنه يرى من خلف ظهره في الصلاة، قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة، مما يدل على أن هذه الركعة صحيحة. بأي الركوعين، الأول أم الثاني يدرك الركعة، يعني لو جاء والإمام في الركعة الثانية في الركوع الثاني في الركعة الأولى، هل يكون أدرك الركعة الأولى أم لم يدركها، يعني يقضي ركعة ولا يكتفي بهذا؟ فيه خلاف، والأظهر أنه لا يدرك إلا بالركوع الأول، وهو هذا اختيار أكثر مشايخنا وعلمائنا، أنه يدرك بالركوع الأول وليس بالركوع الثاني. ثم إن شاء، وإلى متى يصلون؟ يصلون إلى أن تنكشف الشمس، إلى أن ينكشف الخسوف أو الكسوف، فإذا ما انتهى الكسوف أو الكسوف توقفوا عن الصلاة. وهل يجوز تكرارها؟ نعم يجوز تكرارها إن استمر ذلك، لا مانع من تكرارها. نعم، والإمام لا بأس أن يذكر الناس، ليس خطبة وإنما موعظة بعد الصلاة، يقوم فيعظ الناس، ليس خطبة كخطبة الجمعة. بعض الأئمة هداهم الله يقف يخطب خطبتين كخطبة الجمعة ويطيل جدا، ربما يجلس ساعة يخطب، حتى الجمعة لا يشرع فيها أن يخطب ساعة، ربع ساعة، 20 دقيقة، على الأكثر نصف ساعة جدا. بعضهم يخطب ساعة كاملة بعد الكسوف، وهذا مخالف للسنة، إنما يعظهم موعظة خفيفة خفيفة، يذكرهم بأثر الذنوب والمعاصي، ويذكرهم بالتوبة والرجوع والعتق والاستغفار والصلاة وأحكام صلاة الكسوف والخسوف. كثير من الناس الآن لا يعرف كيف يصلي الكسوف، وربما جاء الإمام ليركع في الركوع الثاني فينزلون للسجود، وهذا يقع. نعم، 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 نعم. لما دخلت عائشة على أسماء وهي تصلي فأشارت أن آية، الظاهر أنها كانت تصلي فردا ليس جماعة. نعم، معناه ماذا؟ نعم، ولكن يقضيها، يصليها وحده، يكمل بعد الإمام، يكمل الصلاة بعد الإمام على نفس الهيئة، يأتي بركعتين، إن أدرك الركوع الثاني في الركعة الثانية يأتي بركعتين على نفس الهيئة، بركوعين وقراءة. نعم،
نعم آمين. لا، سمع الله لمن حمده. فالركوعين سمع الله لمن حمده كالصلاة تماما، كالصلاة العادية تماما. نعم. لا يستلزم هذا، لو أذن الإمام هذا أفضل وأحسن، لكن لو صلى الإنسان وحده في بيته إذا رأى الكسوف وإن لم يأذن الإمام لا بأس. أما إن أرادوا أن يجتمعوا ويصلوا جماعة في خلاء وصحراء فيستأذن الإمام أو من هو موكل من قبل الإمام كوزارة الأوقاف أو يعني الوزارة المكلفة بهذا. نعم نعم. لا، لا يدعى جماعة، لا يدعى جماعة، إنما يدعو كل منهم وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجلبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الضرب الثالث صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استسقى أي طلب السقيا، طلب السقيا، وهي سنة قديمة من سنن الأنبياء عليهم السلام. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وإذ استسقى موسى لقومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج نبي الله سليمان ليستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها فقال: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. يعني تستسقي ربها جل وعلا. فالاستسقاء سنة من سنة الأنبياء، سنها الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي سنة إذا أجلبت الأرض واحتبس القطر، وهذا يكون بسبب ذنوب بني آدم، وما إذا منعوا الزكاة ومنعوا الطاعات منعوا القطر من السماء، لأن المطر نعمة من نعم الله عز وجل، وهو ماء مبارك يشرع إذا نزل أن الإنسان يشمر عن ساعديه ويعرضهما للمطر كما كان يفعل الرسول عليه السلام ويقول إنه حديث عهد بربه. ومن السنة عند نزول المطر كما نزل أمس أو قبل أمس أن يقول الإنسان رحمة، يعني اللهم اجعله رحمة، يقول صيبا نافعا أو اللهم اجعله صيبا نافعا. صيبا نافعا يعني اجعله يا ربي يصيب الأرض إصابة نافعة، لأن المطر قد ينزل إذا كان فيضانات ونحو هذا قد يكون كعذاب ينزل من السماء. فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فإذا نزل المطر يقول رحمة: اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الله جل وعلا في هذا الوقت. فإن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه من الأوقات يرجى فيها الإجابة عند نزول الغيث والمطر. وهذا المطر مجرب في بعض الأدواء في الأمراض الجلدية لبعض الشباب ونفعهم الله به نفعا عظيما في أمراض استعصى على الأطباء ودهنوا من هذا ماء المطر وشفاهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سماه ماء مباركا. فيستسقي بهم الإمام إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. ويكون عندهم يقين إذا دعوا الله عز وجل يدعونهم موقنون بالإجابة. ويقول لأحد الشباب في السعودية أن في عهد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الذي كان يلقب ابن تيمية الصغير أنه كانوا إذا خرجوا للاستسقاء يسلكون الميازيب ويلبسون ملابس ثقيلة ولا يرجعون إلى بيوتهم إلا وهم يغوصون في الطين. والآن الناس يصلوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويصلون والجد يزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يحتاج إلى قلوب خاشعة تدعو الله عز وجل وقلوب موقنة بما عند الله عز وجل حتى يجيبها الرب سبحانه وبحمده، سيتخشع ويتذلل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة.
يعني في الركعة الأولى يكبر 6 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية 5 غير تكبيرة الانتقال. نعم.
ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات.
ثم يخطب خطبة بهم خطبة واحدة. نعم.
ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم، لأن الاستغفار سبب في أن يجعل الله للعبد من كل هم فرجا، كما في الحديث وإن كان في إسناده مقال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهذا جاء في القرآن، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال سبحانه عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. سنكثر من الاستغفار. في حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه قال النبي عليه السلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. نعم.
قال رحمه الله: ويحول الناس أرديتهم.
وهذا من السنة تفاؤلا بتغير الحال، يعني يجعلون الأمام خلف والخلف أمام، والكم الأيمن في اليسار واليسار في الأيمن. نعم. وهل يكفي تحويل القلنسوة؟ لا، الأصل أنه يحول الثياب. نعم، يحول الثوب نفسه، يلبس الإنسان مثلا شيء جاكيت أو شيء، يجعل الذي في الباطن فوق والذي فوق في البطن، تفاؤلا بتغير الحال. نعم. نعم. لا مانع أن يغيره، لا مانع أن يغيره، يمشي هكذا في الشارع، ولا يستحي من أن يمشي هكذا في الشارع مغيرا ثوبه. ورأينا الناس يفعلون ذلك في وجود العلماء ولا ينكرون. نعم. نعم. طريقة إيه؟ كيف؟ لا، يرفع يديه، يرفع يديه كرفعي في الدعاء، كرفعي في الدعاء تماما. نعم. نعم. لا، هذا من الجهل، بل لو خرج أهل الكتاب يستمترون الله عز وجل لا نمنعهم كما سيأتي، فكيف أكل الربا يخرج ولا يصلي معنا؟ لا، يصلي ويتوب ويستغفر الله. لكن حتى لو خرج أهل الكتاب فإنهم لا يصلون معنا، ولكن لا مانع أن يخرجوا للدعاء. نعم. ولكن لا يخرجون وحدهم، يدعون وحدهم، فربما ينزل مطر فيسيء الناس الظن بالمسلمين. نعم، كما قال العلماء. نعم. لماذا؟ حتى يرى بياض إبطيه. قالوا هذا من أجل أنه في الحديث الاستسقاء أن الرسول بالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، لكن هذا ليس بلازم أن يكون الباطن إلى أعلى، ممكن يرفع هكذا ويرى بياض إبطيه أيضا. نعم. إن وجد حديث فعلى عين والرأس، يوجد حديث صحيح؟ نعم، بإذن الله. طيب، بإذن الله تأتي به الدرس القادم ولا معك الآن؟ إن وجد حديث على العين والرأس، وجد حديث صحيح على العين والرأس. نعم. نعم.
ماذا؟ لماذا الأطفال الصغار فقط؟ لا 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 ليس بصحيح، لا ليس بصحيح، لكن ثبت أن عمر كان يستسقي رضي الله عنه، فإذا جاء للدعاء قال قم يا أسود بن يزيد فادعوا الله عز وجل، فلو عرف في وسطهم رجل بالصلاح لا مانع أن يدعو هو، يؤمر هو بالدعاء، كان عمر يأمر الأسود بن يزيد رضي الله عنه. نعم. الإنسان يعمل حسابه، يكون في شيء فوق الذي رأيناه، يلبس جاكيت مثلا، لأن هذا غالبا يكون في الشتاء، يلبس شيء فوق ويجعله يقلبه إذا 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 خرج، إذا صلى بعد الصلاة يقلبه ويخرج يمشي به في الشارع، لا يستحي من السنة، لكن هذا الشيء في السنة، ولو ضحك عليك الناس الحمد لله لا بأس. متى تحيى السنة؟ إذا لم تحيى أنت ولم يحيى هذا واستحى منها هذا واستحى منها هذا، متى تحيى السنة؟ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
نعم، لا يصلوا معهم اليهود والنصارى من أهل الذمة، لهم عهد وعاشوا في بلاد المسلمين، يعطون الجزية عيالي وهم صاغرون، يعيشون في أمن وأمان، ولا يمنعون من عباداتهم ولكن في كنائسهم، ولا يظهروها، ولا يرتفع صليب، لا يرتفع صليب الذي ارتفع في الثورة وعلى كتاب الله المصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يرتفع لهم صليب، ولا يرفعون أصواتهم بدق جرائسهم في أكناس في كنائسهم، أن يحلقوا رؤوسهم، مقدم رؤوسهم ويحلقوا لحاهم ليتميزوا عن المسلمين، وصايا العمرية العشرة. نعم، فلو خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ولكن يجنبون الصلاة ولا يخرجوا وحدهم، لا يخرجوا وحدهم. نعم. هذا يرد من قال أنه صاحب المعصية، إذن لو تركوا كل صاحب معصية لن يصلي أحد، أنه يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطأ، ولماذا الربا بالذات؟ إذن أدخل الغيبة، أدخل النميمة، أدخل الكذب، أدخل المعاصي كلها، تجد أحد يصلي معك؟ نعم نعم. حديث ماذا؟ من قال هذا؟ سنة أبي داود. تحقيقه ينظر كلام. حدثنا من؟ يراجع كلام العلماء حول الحديث، إن ثبت الحديث فبها ونعمت. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2.
نعم، سجود التلاوة، وسجود التلاوة سنة، إذا كانوا في الصلاة خلف الإمام فإنهم يسجدون إذا سجد الإمام، وأما إذا لم يسجد الإمام فإنهم لا يسجدون، وأما إن كان خارج الصلاة فإنهم لا يسجدون إلا إذا كانوا يستمعون للقارئ، إذا كان الإنسان يستمع وليس يسمع، لأن الاستماع يكون عن قصد، كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كان يستمع وجاءت آية السجدة فسجد القارئ يسجد المستمع، أما إذا كان يسمع أن هو لا يقصد السماع وجاءت آية السجدة فسجد، فإنه لا يلزمه السجود حينئذ مع القارئ والتالي. قال: وهي 14 سجدة في الحج، منها 2. وسورة صاد فيها سجدة في قول الله عز وجل: فخر راكعا وأناب. هل هي توبة أم سجود تلاوة؟ الصواب أنها سجدة، سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وسجود التلاوة طيب هيتكلم عليه المصنف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن السرود للتالي والمستمع دون السامع.
نعم كما سبق.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
هذا إن كان في الصلاة، أما إن كان في خارج الصلاة فتنازع العلماء في التكبير عند النهوي للسجود، والأظهر أنه يكبر عند السجود لا عند القيام منه، فإذا قام جلس ولا يكبر، وأيضا لا يتشهد التشهد ولا يسلم لأنها ليست بصلاة تامة، كمن صلى ركعتين لم يتم الثانية منهما فإنه يخرج بلا تسليم. ولذلك الأظهر في سجود التلاوة أنه ليس صلاة، لأن الصلاة يكون قيام وركوع وسجود، ليس صلاة، وعليه فإنه لا يلزم فيه شروط الصلاة من طهارة وستر العورة واستقبال القبلة، هو مثل عبد الله بن عمر، وهو الصواب إن شاء الله أن سجد التلاوة ليس الصلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. لكن إذا كانت المرأة تصلي في بيتها بغير حجابها بملابس البيت ومرت آية سجدة لا مانع أن تسجد، لا مانع أن تسجد، ولا يشترط أن تلبس ملابسها في الصلاة، حجابها في الصلاة. وأيضا الطهارة لا تشترط على الصحيح. والقول الثاني أنها كالصلاة، والأظهر مذهب عبد الله بن عمر والبخاري وجماعة أنه خضوع وليس بصلاة. وهل يكبر عن قيام أم لا بأس أن يكبر عن قعود؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يقوم ويكبر ويسجد، يقوم ويسجد. والجمهور على أنه لا مانع أن يسجد عن جلوس، وهو الأظهر. وتنازعوا في حكم سجود التلاوة هل هو واجب أو سنة، فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى الوجوب لأنه جاء بصيغة الأمر فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. وذهب الجمهور إلى أنه سنة، لأن عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه قرأ في يوم جمعة على المنبر آية سجدة وسجد، فجاءت الجمعة القابلة فقرأ آية سجدة ولم يسجد ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنه، فلو كان واجبا لأنكروا عليه. وهذا هو الأظهر قول الجمهور. ولكن مع ذلك على الإنسان يحرص على سجود التلاوة، لأنه مما يغيظ الشيطان، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان باكيا يقول يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ويقول سبحان ربي الأعلى في هذا السجود، ويقول سيد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، بعد سبحان ربي الأعلى، لأنه لا بد في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى يسبح. فإذا قام لا يسلم، لا يسلم، وإنما يخرج من الصلاة بلا تسليم، من السجود بلا تسليم، لأنها ليست صلاة كما سبق. نعم. آمين. دعاء نعم في الاستسقاء في صحيح مسلم، معك صحيح مسلم، اقرأ. نعم نعم وي. نعم. ولكن رجعت صحيح مسلم، رجعه أيضا يعني تأكيدا إن صح الحديث، لكن ما رأيته من أهل العلم أنهم يرفعون أيديهم كالرفع في الدعاء، فيراجع الحديث ويراجع كلام العلماء حوله أيضا طالما أنه في صحيح مسلم الحمد لله. نعم. هذا مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد أنه يكبر عند القيام وعند الهوي للسجود في الصلاة، أن تكبر الانتقال من السجود للقيام وعند الاستكمال القراءة أو للركوع يكبر، وعند الهوي للسجود يكبر عند الأئمة الأربعة. نعم. لا أعلم حديثا صحيحا في هذا إلا كلام الأئمة والعلماء. وإذا لم يوجد حديث وقلت أنت قول وقال الأئمة الأربعة قول، من نأخذ؟ بارك الله فيك، هذا هو، وفقنا الله وإياك. مما يلي إيه؟ هكذا مما يلي وجهه يراجع تحقيق هذه الأحاديث، لأن هذه صورة أخرى خلاف اللي ذكرها أحمد. مما يلي وجهه يعني هكذا. نعم نعم. ها أقرأ. أشار بظهر كفيه إلى السماء.